يحصل مراده. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهادة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر.
Hayya 'ala al-falah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من الاستفتاءات. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
شكرا الشيخ. بارك الله فيك.
مرحبا بكم. نعود إليكم بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
الله يبارك الله.
أهلا بكم. في مسألة التقليد في نقل الفتوى،
نعم،
يعني إذا كان هناك يعني عدلان،
نعم،
ولكن اختلف في النقل،
نعم،
نقل الفتوى يعني،
نعم،
هنا المكلف ماذا يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في هذه الأيام هذه الفروض نادرة، يعني مع توفر الرسائل العملية بشتى الطرق، يعني سواء كانت بشكل كتاب مدون ومصحف ومنشور، أو كان بشكل وسائل الإيصال الجماعية الموجودة في هذه الأيام. على أي حال، لكن افتراضا إذا في يوم من الأيام في مكان من الأماكن اختلف نقل الفتوى عن المجتهد، وكان كلا النقلين افتراضا يعتمد عليهما، يعني كان عادلين في نقلهما، في يعني الاعتماد عليهما كان كلاهما معتمدان، إذا اختلف فهنا تنطبق حسب فتاوى المجتهدين تنطبق قاعدة التساقط، إذا تعارض النقلان تساقط، يعني نقل هذا إذا لم يجتمع مع نقل ذاك وكان متعارضين في نقلهما، هذا يسقط ذاك وذاك يسقط هذا، لأن لا مرجح، وهذا هو الفرض، وإلا لو كان هناك أي مرجح لأحد هذين النقلين على الآخر فيعمل بالمرجح، لكن إذا فقدنا المرجح وفقدنا المرجح لأن فقدنا المرجح إذن علينا أن نتوقف. وليس من المرجح أن يكون أحدهما أوثق من الآخر، يعني إذا تساويا في الوثاقة أو لم يتساويا، يعني كانا مختلفين في الوثاقة، حينئذ إذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد، يعني إذا تساقط النقلان عليه أن يرجع من قناة أخرى من طريق آخر يرجع على فتوى المجتهد، يحصل على فتوى مجتهده من طريق آخر، فإن أمكن أن يحصل على فتوى مجتهده يعني مقلده من طريق آخر فبها، فذلك هو الواجب عليه وتكليفه. وإذا لم يحصل له أي طريق آخر، لا رسالته ولا أي ناقل عنه آخر، وكيل أو أي شيء آخر، حينئذ عليه أن يعمل بالاحتياط، يعني إذا كان متضيقا في الزمان، زمان التكليف، زمان الأداء، عليه أن يعمل بالاحتياط إذا كان يعرف وجه الاحتياط، وإلا فعليه أن يسأل من يعرف وجه الاحتياط بين الفتويين المنقولين عن مجتهده مقلده ويعمل بالاحتياط، والحمد لله.
أحسنتم. طيب، في المسائل الشك والسهو وما إلى ذلك، هل يجب تعلم هذه المسائل أو لا؟
نعم، هذا هو طبعا فيما إذا كان في محدود، يعني في حدود الابتلاء، إذا كانت من المسائل مولد للابتلاء، وإذا كان هذا الشك والسهو منه حاصل بشكل مولد ابتلاء، يعني ليس بشكل نادر مرة في الشهر مثلا، هذا لا يسمى مولد ابتلاء متوالي أو مداوم. فإذا كانت هذه المسائل مسائل الشك والسهو في صلاته أو في غير صلاته، مسائل شرعية، إذا لم يكن مولد الابتلاء ليس عليه وجوب للتعلم، لكن إذا كان موارد الابتلاء له فعليه بأن يتعلم موارد ابتلائه، والحمد لله.
نعم، ولكن في أجزاء العبادات والشرائط والموانع والمقدمات، كل هذه الأشياء يعني على الظاهر أنه يجب تعلم هذه الأمور،
يعني أيضا بمقدار موارد الابتلاء، يعني أما إذا كان تعلم بعض هذه المسائل بحسب اختلاف عناوينها، شرائطها، أجزائها، موانعها، مقدماتها، إذا كانت بعضها خارجة عن مولد ابتلاء هذا الشخص، هذا ليس عليه وجوب للتعلم، إنما يجب تعلم المسائل مولد الابتلاء الشرعي، مولد الابتلاء التكليفي، ذلك واجب.
نعم. طيب، في مسألة أخرى سمحت الشيخ، إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان، ولم يعرف أو لم يعلم يعني مقدار هذه المدة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني كان مقلدا في بضع سنوات وغير مقلد في بضع سنوات أخرى، ولكنه لا يدري، لا يعلم يعني كم سنة،
ليس عليه شيء، يعني لأن التكليف إنما يتبع العلم، فإذا لم يكن يعلم حتى علما إجماليا، نعم إذا علم إجمالا بأنه إما 3 سنين أو سنتين أو سنة واحدة من هذا القبيل، يعني فيها نوع من الترديد المسألة، فعليه بأن يعمل بما يفرغ ذمته، يعني يصل إلى العلم بفراغ ذمته من تكاليفه. فإذا حصل له مثل هذا الترديد بين السنة والثانية سنة أخرى، فعليه أن يعمل بمقدار يعمل، يعني يراعي أن تكون فتاوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلده في يومئذ في تلك الأيام، أو المجتهد الذي الآن وجب عليه تقليده حسب الطرق الشرعية، عليه المطابقة بين أعماله وبين أحد الفتويين، إما فتوى المجتهد الذي يجب عليه الآن تقليده أو المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده، إذا طابق بين أعماله وبين فتاوى هذين المجتهدين أو أحد هذين المجتهدين، معناه أنه فرغ ذمته من المال.
شكرا لكم. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نواصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
من الأسئلة المطروحة حول التقليد هذا السؤال سمعت الشيخ يقول ما هو الأفضل العمل بالإحتياط أو بالتقليد؟
لا يمكننا أن نرجح أيهما على الآخر إلا إذا كان حسب علمنا لما نعمل إما بالتقليد وإما بالإحتياط نطمئن إلى حصول الحجة الشرعية في أعمالنا. فإذا كان الإحتياط مما يطمئننا بأن المسألة بأن العمل أصبح موافقا للمقاصد الشرعية فطبعا ذلك يترجح. إذن الترجيح بالأساس مع الإطمئنان إلى مطابقة عملنا مع الأحكام الشرعية. فإذا كان بالعكس يعني إذا كان الاعتماد على التقليد أقرب إلى الاعتماد والإطمئنان إلى حصول الموافقة بين أعمالنا والأحكام الشرعية فذلك هو الراجح. إذن ليس لنا قاعدة عامة بأن الاحتياط دائما هو الأفضل، لا، إنما يتبع أي الطريقين يكون أقرب إلى الاعتماد والإطمئنان إلى حصول المطابقة الشرعية مع الأحكام الواقعية.
نعم شكرا لكم. سؤال آخر يقول إذا كان ابني مشرفا على التكليف ويريد أن يختار مرجعا للتقليد ولكنه لا يدرك قضايا وأمور التقليد بالشكل الجيد يعني فبالنسبة له أمر صعب فما هي وظيفتنا يعني تجاهه؟
بعدما علمناه بالطرق الشرعية الموجودة في الرسائل العملية في أوائل الرسائل العملية يمكن لنا أن نساعده بمقدار ما هو يعتمد ويطمئن إليه. يعني إذا كان افتراضا يعتمد على ما شخصه والده باعتباره يعتمد عليه أنه رجل مؤمن متدين ملتزم شرعا وحسب التزامه الشرعي شخص مجتهدا للتقليد، فإذا هذا يعتمد على اعتماد والده لا بأس أن يتبع والده في هذا الأمر لأن المسألة تابعة لحسن الاعتماد والاطمئنان. فإذا كان حسب الفرض هذا يحصل للولد بتبع والده لا مانع من ذلك.
السؤال أيضا يقول ما هو الفرق بين سن التمييز وسن التكليف؟
سن التمييز لعله نصف سن التكليف باعتبار أن التمييز يحصل في حدود السادسة من العمر
قبل التكليف.
قبل التكليف بنصف العمر بين الولادة وبين التكليف. والتكليف لا يحصل بأقل من 12 سنة مثلا، يعني حتى في أول علامة من علامات التبليغ عفوا التكليف وهو نبات الشعر الخشنة على مواضع الشعر على العانة وما شاكل، هذا حتى إذا كان مبكرا إنما يحصل في حدود نهاية 12 وبداية 13، بينما التمييز يحصل في السادسة يعني في نصف هذا العمر. نعم.
سؤال آخر يقول لماذا يجب علينا أن نقلد؟
إنما للحصول على الحجة الشرعية بالاعتماد والاطمئنان في أعمالنا وتكاليفنا. إذا كنا مجتهدين فباجتهادنا نطمئن إلى ما نعمله حسب استنباطنا حسب الطرق الشرعية الموجودة والمتوفرة لدينا، وإذا لم نكن مجتهدين وعملنا بالاحتياط أيضا وصلنا إلى الاطمئنان بأن الحكم الشرعي إما فتوى هذا المجتهد يعني هذا الخبير بالأحكام الشرعية وإما فتوى ذلك المجتهد خبير بالأحكام الشرعية. فإذا كنا نحصل على الاعتماد والاطمئنان من خلال العمل بالفتويين أو الجمع بين مقتضى الفتويين، وحسب الفرض أن أحد الفتويين من مجتهد والآخر من مجتهد آخر وكلاهما متوفران على شرائط التقليد. لكن وهنا نذكر مرة أخرى بأن التقليد إنما هو في المسائل الاختلافية، وإلا فلو كانت المسألة متفق عليها لا تقليد في المسائل الاتفاقية أو الضرورية أو البدهية كما يقولون، إنما التقليد في المسائل الاختلافية. فإذا كان بالجمع بين الفتويين يعني أن يعمل بطريقة تحصل على موافقة المجتهدين هذا يصل إلى الاطمئنان على مطابقة عمله مع الحكم الشرعي. هذا الطريق الثاني من الإطمئنان. والطريق الثالث أن يعتمد على فتوى مجتهد ويعمل به فيما إذا كانت المسألة خلافية. إذن إنما يجب التقليد في للحصول على الحجة الشرعية لعملنا، وإلا فلو لم نكن لا مجتهدين ولا نعمل بالاحتياط ولا نعمل بالتقليد معناه أي ليس حتى إذا نعم إذا صلينا صلاة الصبح ركعتين وسئلنا لماذا صليت ركعتين فالجواب أن المسألة ليست خلافية، المسألة اتفاقية، يعني كل المسلمين مجمعون على أن صلاة الصبح ليست أكثر من ركعتين. لكن إذا دخلنا حسب الفرض في مسألة خلافية، إذا اكتفينا افتراضا في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية اكتفينا بتسبيحات مرة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لأن المسألة خلافية. هناك من يفتي بكفاية التسبيحة الكبرى مرة واحدة، وهناك من يفتي بعدم كفايتها. إذن فلا حجة لنا إذا لم نقلد، يعني إذا سئلنا ليس لنا حجة أن نقول لفلان دليل أنا اكتفيت بالمرة الواحدة، إلا إذا قللنا، وإلا إذا كنا مجتهدين. نعم، هذا هو سبب التقليد في هذه الموارد والحمد لله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. سؤال يقول: هل الذي يقصر في تعلم الأحكام الدينية يعتبر مذنبا أو لا؟
يعني إذا كان كما
يعني لا يعني يتجاهل الموضوع،
نعم،
لا يهتم،
نعم، يعني
بالأمور
إذا
الدينية.
كانت في المسائل المورد الابتلاء من تكاليفه فلا شك أن هذا مقصر عن تكليفه، وهذا معناه الذنب. وليس معنى الذنب إلا هو التخلف عن الحكم الشرعي الإلزامي، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو إلزامي ومنها ما ليس إلزامي وإنما هو ترجيحي، يعني كالمستحبات والمكروهات. فإنما السؤال في الأحكام الإلزامية، إذا تخلف عن الحكم الإلزامي يعني الحكم الوجوبي معناه أنه أذنب. التخلف عن، يعني لأن نقول أن العدالة بمعنى العدالة الواجبة الشرعية إنما هو العمل بالواجبات وترك المحرمات. التقوى الضرورية الواجبة لكل مسلم العمل بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، الإمساك عن الدخول في المحرمات، ومن المحرمات التخلف عن الأحكام الإلزامية الوجوبية الشرعية والحمد لله.
أحسنتم سمعت الشيخ. ولكن في موضوع التقليد كما تعلمون والقاصر والمقصر الأمر يختلف باختلاف البلدان والمناطق، يعني مثلا الذي يعيش في بلد مثل إيران ليس كالذي يعيش مثلا في بلد أوروبي مثلا، لأن في إيران أو في الدول الإسلامية بشكل عام المعارف يعني ميسرة، ولكن في تلك البلدان لا. أيضا حتى في البلدان العربية بعض البلدان لا تعطي أهمية كبرى في الإعلام وفي التبليغ لهذه المسائل، يهتمون بمسائل أخرى. فهنا يعني ما حكم المكلف في مثل هذه المسائل؟
أن يسعى بمقدار إمكانه ولا يقصر بمقدار ما هو مقدور له، بمقدار ما هو ميسور له، وفيما عدا ذلك يحسب قاصر ولا يحسب مقصر. إنما يحسب مقصر فيما إذا تقاصر عن المقدار المتيسر له، عن المقدار الممكن له. أما إذا كان عمل بذلك المقدار الميسور الممكن وفيما عدا ذلك يحسب قاصرا ولا يحسب مقصر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. حتى نلتقي في حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي بحياتي. ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال. إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير. تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفار المشير. تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في أنواع التوسل إلى الله عز وجل، وهذه الأنواع التوسل إلى الله بعمل الإنسان، التوسل إلى الله بالله عز وجل بذاته بصفاته بأسمائه الحسنى، التوسل إلى الله عز وجل بأنبيائه بملائكته بالمقربين إليه، التوسل إلى الله بأنواع التوسلات كلها مشروعة ورد فيها أحاديث شريفة تدل على أن التوسل إلى الله عز وجل ليس نوعا أو نوعين، بل هو أنواع متعددة. مما ورد في التوسل إلى الله عز وجل بحبه ومعرفته دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي يقول له: معرفتي يا مولاي دلتني عليك، وحبي لك شفيعي إليك. حب في قلبي، هذا الحب يشفع، إذن هذا عمل، الحب أمر عمل، هذا العمل أنا أستشفع به إليك يا ربي. هناك دعاء آخر لا يستشفع بالمعرفة النظرية بالله عز وجل. في الصحيفة السجادية أيضا ورد قوله عليه السلام: يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الطول ويا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، إليك فررت بنفسي يا ملجأ الخائفين، لا أجد شافعا إليك إلا معرفتي بأنك أفضل من قصد إليه المقصرون، وآمل من لجأ إليه الخائفون. قل يا ربي شفيعي إليك أني أعرف أنك أنت أفضل من قصده المقصرون، الذين عندهم ذنب، عندهم تقصير، ويقصدون صاحب الحق ليعفو عنهم، أنت أفضل صاحب حق قصده القاصدون. ما دمت أنا أعرف بهذا أستشفع بهذا يا ربي إليك. فهذا استشفاع بعلم الإنسان ومعرفته عن ربه تبارك وتعالى. والأعمال الصالحة أيضا من أنواع التوسل التي وردت فيها أحاديث متعددة، من أجمعها ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، التوحيد يعني، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الله، وصيام شهر رمضان فإنه جنة من عذاب الله، وحج البيت فإنه ميقات للدين ومدحضة للذنب، وصلة الرحم فإنها مثراة للمال. هذه مجموعة أعمال ورد أنها توسل عملي، التوسل إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج لا صلاتي ولا صومي، جعلها الله عز وجل طريقا وسيلة أتوسل بها إليه من أجل أن يرحمني. مجموعة هذه الواجبات والفرائض التي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام سمى التوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، سماها يعني وسائل إلى الله عز وجل: الإيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيل الله، كلمة الإخلاص، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام شهر رمضان، حج البيت، صلة الرحم فإنها مثراة للمال، يعني يصل أرحامه، أيضا يثري ماله مما يزيد ماله من ناحية، من ناحية أخرى هو يتوسل إلى ربه عبادة وطاعة، يتوسل بذلك إلى مغفرة ربه سبحانه وتعالى. ومن سأة للأجل، صلة الرحم مثراة للمال ومن سأة للأجل، يعني إذا أعطى، إذا وصل أرحامه، خدمهم، أعطاهم اسمه عرفا أنه هذا ليس قاطعا لأرحامه بل واصلا لهم ويخدمهم، هذا يسبب زيادة ثروته ويسبب طول عمره. والصدقة في السر فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب. الصدقات العلنية، ورد عندنا أن الفريضة الزكاة الخمس الواجب أعطيه علنا، لكن الصدقات المستحبة لأعطها سرا، ومن فوائدها أنها تذهب الخطيئة، أخطاء الإنسان ذنوبه تغفر له، تطفئ غضب الرب. إذا كان عامل عملا يوجب غضب الله عليه تطفئ غضب الرب، يعني يرتفع غضبه سبحانه وتعالى. وصنايع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء. صنايع المعروف يعني أن تولي أحدا معروفا خيرا، تحل مشكلة إنسان، تسعى لإنسان، تساعد إنسان، تعلمه، توجهه، تحل مشكلته، هذه أن تعمل معه معروفا خيرا. عمل المعروف تدفع ميتة السوء، أعمال المعروف، صنائع المعروف تدفع ميتة السوء. يعني ما يموت الإنسان بهوان، بذلة، بعضهم يموت إما في وضع اجتماعي ذليل أو في مكان لا يناسب، هذه ميتة السوء. وتقي مصارع الهوان، مصارع الذلة والهوان. الإنسان الذي يخدم الناس ويكون عنده شهامة ويحب خدمة هذا وذاك ويرفع من مستواهم، يعالج مشاكلهم، هذا الإنسان لا يموت ميتة السوء، بل يعيش بكرامة ويموت بكرامة، لأنه كان يقوم بخدمة الناس وصنائع المعروف. إذن هذا أيضا من أنواع التوسل إلى الله عز وجل، التوسل بأنواع الأعمال الصالحة. عندنا أيضا من التوسل الذي ورد التأكيد عليه في الإسلام التوسل إلى الله عز وجل بالنبي وآله صلى الله عليه وآله. أنا أتعجب من بعضهم الذين يقولون أن النبي توفي ولا يصح أن تتوسل به وتقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، أو يا محمد أتوسل إليك بك إلى الله عز وجل. ما يقبلون هذا، ولكن يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد. ما معنى هذه الصلاة؟ هي توسل. الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله توسل. في صلاتنا من أجل أن تقبل صلاتنا عند الله عز وجل لازم يكون فيها صلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله. بل ورد في الأحاديث والراوي أيضا الخليفة عمر أن كل دعاء لا يرفع إلى السماء يبقى معلقا حتى تصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. الصلاة على النبي وآله هي توسل، توسل لأجل أن تقبل صلاتنا، أن يرتفع دعائنا، لأجل أن يسجل لنا ثواب بهذا التوسل. فقط نتوسل إلى الله عز وجل بالصلاة على نبيه وآله. معنى التوسل ماذا؟ يا هؤلاء واسطتي، اللهم بارك عليهم، هؤلاء واسطتي إليك، اللهم ببركتهم أقضي لي حاجتي، استجب لي دعائي. التوسل إلى الله عز وجل بالنبي وآله صلى الله عليه وآله هذا عام عند كل المسلمين، يفعلونه في صلاتهم، يصلون على نبيهم يعني يتوسلون به. وورد عندنا عن أهل البيت عليهم السلام التوجه إلى الله عز وجل بالنبي وآله في افتتاح الصلاة، عن الإمام الصادق عليه السلام كما روى في الكافي المجلد الثاني صفحة 544، قال الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. الذي يقول هذا الكلام ما هو ومتى؟ قبل أن يستفتح الصلاة، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام بصلاته، يقول: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد، وأقدمهم بين يدي صلاتي، وأتقرب بهم إليك، فجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذن هذا توجه قبل صلاتي، يا ربي بين يدي صلاتي حتى تقبل، أنا أقدم هؤلاء قبل صلاتي. هذا النص موجود، وهناك أحاديث أخرى سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بريق الكلام. عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله أعادا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العدة دين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم مستمعينا الأفاضل يتحدث عن الوعد ويصفه بأنه دين، أي هو بمثابة من استقرض مالا لأجل معين، حيث يجب عليه أداء الدين في الوقت المحدد له. وأهمية هذا الحديث تتمثل في كون الحديث قد جعل الوعد بمثابة الدين، أي خلع عليه طابع الإلزام، وهو أمر يتطلب منا أن نسلط عليه مزيدا من الإضاءة نظرا لأهمية الحديث، ومن ثم نظرا لما نلاحظه من السلوك اليومي للشخصية الإسلامية وصلتها بهذا النمط من السلوك المتمثل في الوعد ومدى الالتزام أو عدمه بذلك، حيث نلاحظ مع الأسف البالغ بأن كثيرا من الأشخاص لا يعنون بالوعد، وكأن ذلك لا ضرر أو حرج منه، مع أن الحديث المتقدم يرتب أثرا كبيرا على الوعد والالتزام به. ويكفينا أن القرآن الكريم قد وصف أحد الأنبياء وهو إسماعيل عليه السلام في سورة مريم الآية 55 بهذه السمة فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. إن هذه السمة مستمعين الكرام التي خص بها الله تعالى إسماعيل عليه السلام بالقياس إلى السمات التي وسم بها أنبياءه الآخرين مثل نوح عليه السلام، حيث وسمه بأنه كان عبدا شكورا، ومثل أيوب عليه السلام الذي وسمه بأنه كان صابرا إلى آخره، يعني أن الوعد الذي وسم به الله تعالى إسماعيل يحمل نفس الأهمية. نعم مستمعينا الكرام، تتجسد أهمية الحديث المتقدم بلاغيا في كونه قد اعتمد ما نسميه بالصورة التمثيلية التي تعني أن أحد طرفيها وهو الوعد مماثل لطرفها الآخر وهو الدين، أي أن العدة تحمل نفس أهمية الدين. وهذا ما يفصح بجلاء عن خطورة السلوك الذي ينبغي أن نلتزم به، وهو الوفاء بالوعد وعدم الإخلاء به، وهو ما نكرر الإشارة إلى أهميته بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى الالتزام بالوعد والوفاء به، والتوفيق لسائر مبادئ الإسلام من حيث الالتزام بها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة نستمع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العدة دين. دمتم سالمين وفي أمان الله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا
يا رب الحياة آمالي وغيرك حاجة ما